السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة الأولى في تأملات سورة يونس. هذه الجلسة رح نناقش فيها بإذن الله نظرة شمولية لسورة يونس. ما هي الوجهة التي تتجه إليها هذه السورة وإلى ما تشير؟ وما هو الرابط بين سورة يونس ومجموعة سور ألف لام راء التي تبتدئها سورة يونس؟ سورة يونس جزء من مجموعة يوجد فيها سورة هود، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار لأن شيبتني هود وأخواتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه السورة لها روابط متصلة بالمجموعة كاملة، تبدأ بسورة يونس ثم تأتي بعدها سورة هود فيوسف، ثم بعد ذلك الرعد فإبراهيم فالحجر. هذه السور المتتابعات تأتي تباعا، بحيث أننا نقف أمام سور متكاملة ابتداء من يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر. هذه 6 سور. وطبعا من اللفتات التي تستحق الوقوف عندها أن ننتبه لنقطة أن الحروف المقطعة في القرآن لم تزيد مجموعة السور للحرف المقطع الواحد عن 6 إلا مرة واحدة، وهي في الحاء ميم، مجموعة الحاء ميم. ما عدا تلك المجموعة فكل المجموعات التي هي مثلا ألف لام ميم، أو مثلا التي تأتي فيها طاسين اللي هي تسمى بالطواسين، أو طبعا الفرديات، أو طاها اللي هي طبعا فردية، وهكذا كلها إما محدودة العدد وإما أقل من أن تكون 7. ألف لام راء هي 6، ألف لام ميم أيضا 6، ولذلك ألف لام راء وألف لام ميم من الأعداد التي يعني تتزايد أو تصل إلى ما قبل 7 مباشرة. طبعا حنجد مثلا عندنا ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء، لكن ألف لام ميم لوحدها لم ترد إلا 6 مرات، وكذلك ألف لام راء لم ترد إلا 6 مرات إذا اشتملت طبعا على ألف لام ميم راء، أو 5 مرات إذا لم نضمنها ذلك، لكنها تتضمن ألف لام ميم راء للسبب الثاني اللي حذكره، وهي أن جميع الحروف المقطعة في القرآن جاءت متتابعة، أي أن الطواسين جاءت متلاحقة بعضها خلف بعض، والحاميم جاءت أيضا متلاحقة بعضها خلف بعض، وكذلك الألف لام ميم. لكن الألف لام ميم فقط هي التي تفرقت في اجتماعها في سورتين، هي أول أطول سورتين في القرآن، البقرة وآل عمران، ثم بعد ذلك تلاحقت من عند سورة العنكبوت وما بعدها الأربعة المتبقيات. فهنا نقطة أخرى التي هي أنه كل الحروف المقطعة ذات المجموعات يعني التي تكررت تكررها ورد متتابعا، وألف لام راء هي من المتكررات. ألف لام راء هي ثاني حروف مقطعة تأتي بعد ألف لام ميم، يعني كنا ألف لام ميم وبدأنا بسورة البقرة، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى سورة آل عمران، ثم لم ترد لنا الحروف المقطعة إلا مع بداية سورة يونس، سورة النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. هنا بدأت عند الأعراف ألف لام ميم صاد، بعد ذلك الأنفال والتوبة، ومن بعد ذلك جاءت سورة يونس، فكانت هي المجموعة الثانية التي ترد كمجموعة مباشرة بعد ألف لام ميم. بهذا بيكون عندنا المجموعة التي تشتمل على السور أو على الحروف المقطعة هي سورة يونس. جميل. المجموعة الأولى أيضا لم تأتي متتابعة التي هي ألف لام ميم، هذه جاءت إما أنها 6 كألف لام ميم، وإذا ضمننا معها ألف لام ميم صاد أتي ألف لام ميم صاد مستقلة عن المجموعة التي جاءت سورتين، ثم بعد ذلك جاءت 4 سور، ولذلك تعد مختلفة عن المجموعة المتلاحقة، لأنه بطبع الحروف المقطعة تأتي متلاحقة إذا استثنينا منها الألف لام ميم. جميل، هنا بننتقل إلى مسألة التي هي مسألة ماذا هناك في ألف لام راء، ما دام أنها مجموعة متكاملة ذكرت فيها ألف لام راء. هذه المجموعة أيضا فيها خاصية لطيفة وملفتة حقيقة حين نتأملها، أنها جلها، ليس كلها، إنما جلها أربعة منها بأسماء الأنبياء. إيش يعني بأسماء الأنبياء؟ يعني نأتي عندها فنجد سورة يونس اسم نبي، هود اسم نبي، يوسف اسم نبي، الرعد ليس اسم نبي. ثم يعود الاسم الأكبر من بين هذه الأسماء وهو اسم إبراهيم عليه السلام، عليهم السلام جميعا الأنبياء والرسل. ثم تختتم المجموعة باسم ليس اسم نبي وإنما اسم قوم التي هي سورة الحجر. من هنا ننظر إلى التتابع هذا وإلى هذا النوع من التصنيف بأن سور ألف لام راء تعنى بمفهوم النبي والنبوة، وكأنها تصف الحال النبوي، وأيضا بنظرة شديدة الشمولية ليست دقيقة المعاني لكنها فقط لإبراق الأفكار في الأذهان. سنجد أن سورة يونس بدأت بإيضاح ما هو أصلا مفهوم النبي وإلى ما يدعو ذلك النبي، ثم تأتي سورة هود وهي النظام الذي يتكلم عنه النبي، وسورة يوسف العلم الذي يؤتى للنبي وطبيعته وكيف يكون صورة هذا العلم، ثم تأتي سورة الرعد وهي النظام الذي يتكلم فيه النبي، من بعد ذلك تأتي سورة إبراهيم والتي تتكلم عن النص الذي يدعو إليه النبي، وتختتم الرحلة بسورة الحجر وهي النتيجة التي تتحقق لدعوة النبي وعدم الاستجابة أو الاستجابة أو الاستجابة المحدودة مقابل أن كثيرا من الناس لا يؤمنون. طبعا لو تتبعنا السور من عند سورة يونس من لما بدأت بصفة النبي وما يعني وكيف يدعو أو ما هو هيكلية الدعوة عند النبي، ثم بعد ذلك دخلنا في سورة هود والتي هي كانت الدعوات ولماذا ينبه ولأي شيء يعني يدعو، بدأت في سورة هود، ثم بعد ذلك العلم هذا من أين أتاهم وكيف جاء إليهم، ظهر ذلك معنا في سورة يوسف، والرعد جاءت بالنظام، وإبراهيم جاء بالنصوص، والحجر جاءت بالنتيجة التي تتحقق حين يدعى القوم، فمؤمن ومعرض. جميل، هذا كله لا يعني أنها لا تتداخل المعاني، يعني هل في سورة يونس ظهر لنا الاستجابة وعدمها؟ الإجابة نعم. هل في سورة يوسف ظهرت لنا صور من الاستجابة وعدمها؟ طبعا. هود كذلك، الرعد كذلك، وهكذا. لكن مدار المسألة هو مسألة لأي شيء يدعو النبي، وما هو النبي أصلا، وما هو الشيء الذي يتكلم عنه، ومن أين هذا العلم، وما هو هذا العلم وطبيعته، وما هي هذه العلوم ونتيجتها، وماذا سوف ينتج إن تحقق اتباع هذا العلم بدعوة هذا النبي، وما الذي سوف ينتج إذا لم يتحقق، ولماذا هذا العلم يحتاج إلى نبي. كل هذه الأسئلة ستنجد أجوبتها في ألف لام راء، ولذلك نحن نقول عنها المجموعة المؤسسة للمفهوم الدعوي، يعني ما هو المفهوم الذي يدعو إليه الأنبياء من خلال الأطروحة القرآنية. القرآن بيطرح لنا أطروحة النبوة بناء على يعني إيضاح وتفصيل بين. طبعا تأتي بعد ذلك بعد انتهاء الألف لام راء سورة النحل والتي هي النتائج النهائية والنظمية، ثم سورة الإسراء والارتقاء، ثم سورة الكهف، وتكلمنا عنها بأنها سورة في وسط القرآن وكأنها نقطة التحول من اللا إيمان إلى الإيمان، واكتمال الرسالة التأسيسية أو الجوانب التأسيسية للدعوات النبوية. وطبعا هذا الكلام يعني لا نأتي فنقول هل هذا الكلام بعينه الدقيق أم أنه هذه زاوية من زوايا النظر إلى السور، فنقول نعم هذه زاوية من زوايا النظر وليست الزاوية الوحيدة وليست بديلا عن الصورة. الصور ذات أوجه عديدة ومعاني عميقة ويعني ترابطات كبيرة، لكن علينا أن نتأمل لماذا اجتمعت ألف لام راء ولأي شيء ترمز هذه الحروف الثلاثة من حيث الارتباط ليس من حيث المعنى. يعني لا يعنينا كثير أن نقول أن ألف معناها كذا ولام كذا وراء كذا، لكن حين نضع هذا العنوان وكأن هذا عنوان لمجموعة الصور ليوضح لنا أن ألف لام راء تشتمل على هذا الموضوع، وكأن هذه الحروف الثلاثة هي أيضا مفتاح. طبعا هنا نقطة، هل هذا يعني أنها لا معنى لها؟ الإجابة قطعا لا، لكن ليس هذا الذي ينبغي أن نشتغل فيه ابتداء. هل يمكن أن نصل لمعناها؟ نعم بإذن الله تصل إلى معناها على التحقيق وليس على الظنون والادعاءات كما نهى عن ذلك الآيات، ولكن ذلك لا يتحقق إلا مع طول التأمل والتفهم للقرآن الكريم حتى نستطيع أن نعي أن هذه الحروف نعم لها معنى دقيق، وهذا المعنى الدقيق فيه نوع من الاختصاص بمعنى أنه قد يكون يخص بعض الفاهمين وبعض يعني الفاهمين عن بعض، فكل يفهمه بعمقه وعلى مستوى. ولنا في ذلك حديث طويل أجريناه في أحد الجلسات القديمة اللي تكلمنا فيها عن كيف أن جموع علماء المسلمين تأملوا الحروف المقطعة وكل خرج برؤيته وكل الرؤى كانت سليمة. إذا وافقنا على أن يكون هذه الرؤية نابعة عن عمق تأمل يناسب منهج ذلك العالم، فالنقل عنهم لا يجدي كثيرا إلا أن نكون فهمنا كيف تكون عندهم معنى هذه الحروف المقطعة بناء على منهجهم، فنجد في ذلك أسرار عجيبة ونجد في ذلك خصوصية. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الله عز وجل خص بها أناس دون آخرين بعلمها، ونحن نظن أن الله عز وجل حقيقة خص بها أناس دون غيرهم. أولئك الناس هم أصحاب المنهج الذين يتأملون بمنهج محكم دقيق في كتاب الله العزيز، فالله عز وجل يفتح لهم ويأذن لهم لأن هذه هي سنة الله عز وجل. القرآن ميسر للذكر، وكل ما ذكرنا في القرآن وجدناه ميسر، وكلما تعمقنا في الذكر كلما تعمق الفهم وارتقينا في فهم دقائق النص. لكن حتى لو لم نجد تفصيلا لمعنى كلمة الحرف ألف لام راء، فإننا وجدنا رابطا واضحا الآن بعد تأمل سريع بأنها هي مجموعة صور تناقش مجموعة مواضيع يوجد بينها مشتركات واضحة كأسماء الأنبياء، يتخللها اسمين، اسم نظام اللي هو الرعد واسم قوم اللي هم الحجر، وهذا يعني متداخل متفق مع بناءات السور ومقاصدها، وبالتالي أصبح لدينا منظومة يمكن التعامل الآن معها، ونكتفي بأن ننظر إلى أنه وكأننا نفتح مجلد الألف لام راء. هذا المجلد يوجد فيه ملفات مختلفة، كل سورة ملف من هذه الملفات لتناقش موضوعا من هذه الموضوعات. نحن لدينا منهجية في النظر إلى السورة الواحدة بأننا لكي نفهم بأي شيء جاءت هذه السورة نقف عندها وقوفا تأمليا لمبتدائها ولخاتميتها وللجزئية التي ورد فيها اسم السورة. فخلونا نقف الآن وقفة لطيفة عند بداية السورة ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. نقطة مهمة أنه ذلك الكتاب كانت في بداية سورة البقرة، هنا تأتي الآية تلك آيات، فلا يزال معناها الآيات جالسة تتكون لدينا، ويعني نستوعب هذا الكتاب من خلال فهم الآيات. لا يزال الكتاب في آخر سورة في سورة الحجر تأتي في الفاتحة السورة لفظة القرآن، وهناك تبدأ عملية التحول من النظر إلى يعني إلى النص القرآن، يعني من أنه كتاب إلى أنه قرآن بدأ يقترن. بدأنا نفهم أن الثلاثية الدعوة والداعي والمدعو بدأت تقترن ببعضها وتتصل، وصار عندنا شروحات لما هي الدعوة وما هو الداعي ومن هو المدعو في ذلك وكيف يستجيب، وبهذا أصبح قرآنا يتلى. وهنا ترقي في معاني الفهم من أن يكون كتابا إلى أن يكون قرآنا نستوعب معانيه ونعود ونعيد أوله على آخره وآخره على أوله، فيصبح كله مقرونا بكله وكله يشرح كله وهكذا. جميل. إذن تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الحقيقة إنه هل عجب الناس أن يأتي رجل ينذرهم بشيء من السنن الإلهية البينة؟ هل هذا غريب؟ هل الإشكال في أصلا أن يكون هناك داع إلى الله دال عليه؟ أم الإشكال في أنك لا تستجيب للسنن الإلهية البينة للآيات الواضحة؟ وهذه مسألة جدا محورية يرتقي فيها القرآن في مفهومنا ما قبل التشريعات، أن التشريعات هي نابعة عن فهم السنن الإلهية. ونعم التشريعات في ذاتها معناها غير مفهوم إذا عزلتها عن علتها السننية، لأن كل التشريعات الإلهية إنما مبنية على السنن، وهذا ما يوضحه لنا القرآن مرارا وتكرارا. فإذا كان هناك دعوة لإصلاح الناس بالتشريعات جاءت لأنها هناك سنن اقتضت هذه الإصلاحات، فينبغي أن إذا أردت أن تؤمن حقا بالقرآن وأن تفهم الدين الذي يدعو إليه القرآن، فعليك أن تعود إلى فهم منطلق التشريعات. إيش هو منطلق التشريعات؟ الآيات، السنن البينات التي تخالطها. يظهر ذلك أكثر وضوحا في سورة هود، لكن هنا في سورة يونس إحنا بندخل على التأسيس المبدئي للدعوة والداعي والمدعو والجوانب الخاصة بهم، وتركيزنا طبعا يعني زاوية النظر ليس إلى الدعوة، ليس إلى المدعو، وإنما إلى الداعي بشكل أساسي في مبتدأ سورة يونس، وفي نهاية سورة الحجر بيبدأ يصبح الالتفات إلى المدعو وآليات تعامل المدعو مع النص وأشياء أخرى مثل هذا. وكذلك كما ذكرنا من قبل مثلا في مبتدأ سورة البقرة يوجد فيه هناك تفصيل في سلوكيات المدعو في التفاعل مع الدعوة بعد إيمانه بها، لكن إيمانا غير مكتملا أو غير مستقر أو ما شاكل ذلك. فنعود هنا إلى ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أنذر الناس شيء واضح، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. اللي آمنوا وفهموا أن لهذا الكون نظاما وإلها فلهم قدم صدق، الله عز وجل يصدقهم ويجعلهم صادقين ويريهم الحق حقا والباطل باطلا ما داموا أنهم إلى الله عائدون يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إن ربكم الله، هنا بدأت الآيات توضح المسألة النظمية. إن ربكم الله، هذا أول مسألة، وهذه ليست مسألة عابرة، هذه أساس الدعوة. إيش يعني؟ يعني لا يوجد ما يفرق بين الإنسان والإنسان، لأن الله عز وجل واحد. لا يوجد أرض خير من أرض، لأن الأرض كلها لله. لا توجد سماء خير من سماء، لأن السماوات كلها لله عز وجل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إذن خلينا بسرعة نشوف الآية على إيش تتكلم. تكلمت عن التوحيد الإلهي، والتوحيد الإلهي كما ذكرنا مرارا فائدته الرئيسية أن تعي أنه لا يوجد تفضيل أحد على أحد، لا يوجد إنسان رائع ومميز ويعني جميل وإنسان بشع وليس جيد وليس جميل وليس مرحوم، لا يوجد إنسان مرحوم وإنسان ليس مرحوم، لكن يوجد إنسان بمعصيته خرج عن الرحمة وبطاعته بقي فيها. الإنسان في أصله كله مرحوم، الإنسان في أصله كله عبد لله عز وجل سواسية في كل ذلك. يبدأ التفرقة بعد ذلك بحسن العلم وحسن العمل، والتفرقة هذه من المسؤول عنها؟ الإنسان بنفسه بفعله، إذا اجتهد وعلم أو إذا كسل وتراجع ولم يهتم أن يفهم ولا يتعلم، فحتى لو جاءه النذير لن يستوعب لأنه ليس يريد أن يتعلم، أو أنه علم فهل عمل؟ فإذا أحسن العمل بما علم فقد أحسن وترقى، وإذا لم يحسن فقد آثر أن يكون متبعا لغير المنهج الإلهي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، كل شيء من عنده مدبر، وكل شيء بنظام محدد، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، حتى الشفاعة بإذن من الله. فنقول طيب الله عز وجل أذن لهذا أنه يشفع فأنا أتشفع به، فنحن نقول أن الله عز وجل أخبرنا لمن أذن بالشفاعة. طيب من أذن بالشفاعة؟ ستأتي الآيات ربما في مواطن مختلفة أو جلسات مختلفة نتكلم فيها لمن أذنت له بالشفاعة، لكن واحدة من أذونات الشفاعة هو حسن العمل وحسن العلم، هذا شفيع. الشفيع ليس هو باشتراط الأمر أن يكون مخلوقا يعني متجسدا، وإنما يمكن أن يكون مخلوقا من معاني الخلق كالعمل الذي تعمله. فإذا ما الذي يشفع لك عند الله عز وجل؟ أن تؤمن. طيب ماذا يعني أن تؤمن؟ أن تعلم أن الله حق، وهذا يحتاج إلى علم وتعلم واطلاع وجمع من العلوم، ولا يكفي أن تعلم. يعني نعم علمت أن الله حق ثم لم يتطور ذلك إلى عمل، فتطور في الفيزياء والكيمياء بناء على أن الله حق، بناء على أن الكون واحد، بناء على أن النظام الإلهي في كل أرض من أراضي هذا العالم الذي نعيش فيه واحد. إذن ينبغي أن تتطور في ذلك، ولا يتم الإيمان إلا بتطور العلم وتحويله إلى عمل. وهذا العلم ليس هو علم فقط علمت أن لا إله إلا الله، فماذا عملت؟ هل بحثت عن السنن الإلهية في الكون؟ هل حاولت أن تنفع بها الخلق؟ إذا كانت الإجابة نعم فهذا جزء من الإيمان لا يتجزأ، فكل علم هو جزء من علم التوحيد، وكل عمل، كل علم له عمل، له منتوج عملي وأثر عملي، هذا هو من علوم التوحيد. فهنا يوضح لنا الله عز وجل أنه الشفيع يأتي بإذن الله. طيب ما هو الشفيع؟ هو الذي أذن الله عز وجل بناء على النص. فاعبدوه أفلا تذكرون، إلي مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذه النتيجة الطبيعية للتفاعلات، المؤمن يترقى ويعني يرزق بالخير، والكافر يتأخر ويعاقب ويعني يصبح متألما في حياته وفي آخرته، وحياته بالنسبة لآخرته هي جنة، لأن الآخرة هي تضخم للحياة. فأما إن أشرقت الدنيا بحسن الإيمان فإن الآخرة أشد إشراقا، فيكون مع جمال الدنيا وإشراقتها هي سجن المؤمن. والآخرة وإذا أظلم يعني عمي الإنسان أو تعامى عن الحق في الدنيا فإنه يأتي يوم القيامة أشد ضلالا في ذلك وأشد تيها، فتكون الدنيا له هي عبارة عن جنة مع كل ضه يعني ما فيها من آلم. وهذا المعنى دقيق لو فهمه الإنسان حتى يتعلم معنى أن تكون الدنيا ليس سجن المؤمن بمعنى أنها ليست جيدة، الدنيا سجن المؤمن لأن لشدة تطلعه إلى ما عند الله عز وجل من الوسع والخير والزيادة لما رأى في الدنيا من جمال. ومن هنا جاءت هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هذه الآية بتشرح لنا مسألة جدا محورية ذكرناها في تنزلات الترقي، وهي تنزلات الكتاب المنشور. يعني من أين تعلمت يا أيها الإنسان الحساب؟ من خالق وحد الكون والنظام بحيث أنت وآبائك وآباء آبائك حسبوا الشمس والقمر فوجدوها على حساب دقيق لا يوجد فيه تلاعب، لا يوجد فيه عبثية، وإنما حساب سنني. ومن هنا هذا علم شرح لنا القرآن أنه علم اللي هو علم الحساب وحساب الزمان، علم متنزل من الكتاب المنشور، وهذا الحساب هو مفتاح لكثير من المفاهيم، حتى أنه قيل أن الحساب هو مبتدأ اللغة، يعني لما بدأ الإنسان يحسب الأشياء ويعدها كانت هذه البداية، ثم بعد ذلك أصبح يجب أن يصنف ماذا يعد. فهو مثلا في البداية كان يعد ما عنده من الطعام، فعنده 10 طعام، ثم بعد ذلك عنده 10 طعام من النبات أم 10 طعام مثلا من اللحوم، لأن هذه مثلا تفسد وهذه يمكن تخزينها أو شيء من هذا. فاضطر أنه يبدأ ينشئ أو يتعامل مع تفصيل في الأسماء واللغات والكلمات، وبدأت تنشأ اللغات من هنا طبعا من بعد ما علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها، وأصبح لديه العلم، علم الأسماء وعلم أنه يسمي الأشياء ويفصلها. فبدأت المسألة بالحساب: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. طبعا مسألة أكررها، نحن هنا نقول قيل أنه هكذا بدأت قصة اللغة، ولا يعني أنه هكذا الأمر، لكن هذه الآية تقول لنا أن مسألة الحساب مسألة تنزلت من الكتاب المنشور، لأن الكتاب المنشور المخلوق حولنا كتاب محكم دقيق، إله واحد، نظام واحد، كون خلقه الله عز وجل لنتعلم كيف نتعرف من خلاله على خالقه سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك تأتي الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودعواهم فيها أن الحمد لله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وهذا معنى الغفران، وتكلمنا أكثر من مرة في مسألة الغفران، وموجود مقطع الغفران تكلمنا فيه إشارات عن معنى أن الله عز وجل يصلح الأمر للناس حتى مع أخطائهم وزلاتهم، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه وهكذا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. هنا بدأنا ننتقل من أول حاجة، بدأنا يعني بالقاعدة الأساسية اللي هي أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، بعد ذلك تكلمنا عن السنن بشيء من التفصيل، ثم بعد ذلك جاءنا نتكلم الآن على التفاعلات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، تحول من الكتاب المنشور اللي قبل شوية بدأنا فيه وفصلنا وكيف أنه الإنسان طبائع الإنسان وتفاعلاته، فكأننا شرح لنا من أين ستأتي ردات الفعل هذه التي تواجه بها الدعوات. يعني إحنا مثلا نقول ليش الإنسان طيب يعني ما بيهتدي بسهولة، ليش الإنسان، فجاءت في مقدمة السورة التي هي: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. بسرعة الإنسان يعني ينسى ويتجاهل الفهم الذي مر به، مع أنه أحيانا السنن تكون بعيدة عنه، أحيانا السنن تلامسه وتخالطه كما تدرجت الآيات باختصار شديد. سورة يونس سورة مكثفة مفتاحية، ولذلك تجد الأمعان فيها متلاحقة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، الآن عدنا إلى مسألة تحول الكتاب المنشور إلى نص مقروء، وأنه كيف يتفاعل الإنسان بناء على الإشكالات التي وقع فيها حين تعامل مع الكتاب المنشور، والتفاعلات الشخصية الموجودة لدى الإنسان الموجودة في بناء الذاتي، كيف أنه حيكون ردات فعله لما نبدأ نتلو عليه الآيات، نلخص له السنن الكونية في نص يشرح له للإنسان حتى يفهمه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن القرآن هذا ليس ملك للأنبياء ليأتوا بما يشاء أو أنه يتنزل عليهم. وهنا أيضا مسألتين: تحرير النص من النبي، من أن يكون ملكا لنبي متنزل عليه، أو الجانب الآخر الذي هو تفاعل المدعو مع النص حين يأتي به النبي الذي يأتي كما أتى به الأنبياء كلهم، فلا يستطيع أن يبدل شيء لأنه هذا القرآن من عند الله عز وجل، وهذا النص منزل من عند الله عز وجل. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، وكذا بيبدأ كأن هنا المحاججة العقلية على الجوانب السننية في تنزل الكتاب المنشور على صيغة الكتاب المسطور ووجود المبلغ وإيضاح هذه الجوانب. وبعدين يستمر في الردود ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعض ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. وهذا أيضا يعني إذا جاء الخير بيبدأ يقول ها شفتوا كيف إحنا كان عنا حق، يمكروا يخادعوا، هم عارفين إنه النتيجة ما جاءت بالطريقة التي قالوها ولكنهم اعتادوا على أن يكذبوا. فالله عز وجل يقول قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر. وهنا تبدأ مسألة التطور الإنساني والتفاعلات وكيف كل تفاعل مع الإنسان يبدأ يفهم الأشياء بشكل أعمق. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. نعود للمبادئ التي هي عبارة عن كل، إن تلاحظوا في كل مرحلة من مراحل الترقي، يعني لما بدأنا في شرح الاستجابة للأنبياء جاءت مسألة نتيجة الإيمان والكفر، طيب للسنن الإلهية نتيجة الإيمان والكفر، طيب التفاعلات الإنسانية مع النصوص الكتابية نتيجة الإيمان والكفر. فهنا ارتقى الأمر فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيّلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون. هنا لاحظوا اتطورنا من حالة الكفر إلى حالة الشرك. من أين بدأنا هذه المجموعة؟ بدأناها من الآية التي قبلها والتي هي الآية 22 وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. فبدأوا يأخذوا الخطاب والنص لكنه بدأ هنا عملية التلاعب، وبالتالي من هنا بتبدأ العملية الشركية تتطور. وهكذا هنالك تتب كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله قل، ثم نذهب إلى يعني الآيات التاليات قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق. وكله نقاش في إيش؟ في منظومة الشرك والهداية، وأنه هل الذي أشركتم به يصلح. لو رجعتم لأول السورة تكلم عن الشفعاء، فهل هؤلاء شفعاء؟ طيب الأنبياء شفعاء، لماذا الأنبياء شفعاء؟ لأنهم يشفعون لنا في فهم المعاني الإلهية. الصالحين شفعاء، ما معنى كلمة شفعاء؟ الإزاحة الآن التي حدثت هي الإشكال، لكن الصالحين طبعا شفعاء، كيف يكونوا شفعاء؟ لأنهم يجسدون لنا الحالة الصالحة ويجسدون لنا المعنى ويدلون على المعاني الإلهية فيشفعون لنا، يعني يدلون. الشفاعة هنا هي الوصل، فإحنا نصل إلى نوع من المعنى الإلهي بشكل عميق من خلال إما صالح وإما نبي وإما داعي، وهؤلاء كلهم شفعاء. والعمل الصالح شفيع لأنه يصلنا بالمعنى الإلهي حين نعمل صالحا. طيب والإيمان شفيع والعلم الصالح شفيع، إذن كل واصل بينك وبين المعنى الإلهي هو شفيع. هذا الشفيع لا تأخذه باجتهادك، لا تضعه من عقلك، إنما عليك أن تتبع الإذن الإلهي في الشفاعة. لمن أذن الله عز وجل بأن يكون شفيعا؟ طيب بعد ذلك تأتي الآيات إلى أن نصل وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طبعا هنا السنة إنه كل أمة يأتيها رسول، الرسول خلاص بيقول لهم إنه الآن أنتم أمام المسألة الفلانية، فإذا جاءهم بيقول طب متى هذا الوعد، يعني الآن لا نرجع. ليس المهم الرسول، ليس المهم الخطاب، ليس المهم السنن الإلهية، ليس مهم حتى الاعتبار بما حدث للأمم السابقة، فقط هم مشغولين بأنه طيب متى حيحدث هذا الذي سوف يحدث. بالمناسبة حين يحدث لا يكون بالطريقة حتى التي قد يتخيلها الناس، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل هذا سيأتي برضو، هذه سنة وأنتم تعرفون ذلك، فأنتم اجتهدوا ولا تنتظروا أجلكم، لأنها حينها قد لا ينفع. أمة آمنت إيمانها، تأتي هذه الآية العجيبة والتي هي محور سورة يونس، اللي هي عن إيش تتكلم؟ عن التفاعل مع الدعوات. طيب، ثم بعد ذلك ولو أن لكل نفس ظلمت كذا تأتي وحي يميت، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه موعظة لإيقاظ العقول، إراحة القلوب، لما يكون عندك شيء يوضح لك موعظة، يعني النصوص والآيات جالسة تشير لك إيش المطلوب، وهناك من يعني يبلغك هذه الآيات ويوضحها ويشكل صلة بينك وبينها وبين الحياة والواقع والتفاعلات. هذا يريحك لأنك بتصير على هدى، أنت فاهم لماذا أنت اتخذت هذا القرار مش ذاك، ليش فهمت هذه النقطة مش تلك. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إذن موعظة وشفاء، بالتالي أثرها مريح، يشفي الصدر، وهدى ورحمة للمؤمنين. وبالتالي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جميل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، وهذه أيضا من المسائل التي تمحورت حولها الدعوة التي طرحتها سورة يونس، والتي هي مسألة أنه لا تحلل وتحرم بشكل عشوائي. إذا إيش قلنا؟ الحلال والحرام، التشريعات أصلا إنما مبنية على السنن الإلهية، فليست عشوائية كما يظن الناس. ولا بد أيضا أن يعي الواعي والداعي أن كل تشريع موجود إنما هو متصل بسنة إلهية تليق به، ولذلك ينبغي أن يكون متفهما لهذا، وهنا يصبح هناك روح للتشريعات، ليست مسألة عشوائية. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. نرجع مرة أخرى لمسألة، إذن كل مرة يعني أنت الآن في السورة حتجد كل ما تقرأ بيطرح مسألة الكافر والمؤمن، المشرك والمؤمن، يعني المعرض والمؤمن، وكل واحد جزاؤه، هل هو بيعيد وبيزيد أم أنه بيشرح جزاء المخالفة في كل مستوى؟ فعندي مستوى الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات، وعندي مستوى لا المؤمن والكافر، وهنا عندي مستوى اللي استجاب للتحريم والذي كذب، يفترون على الله الكذب. إذن لاحظوا، هي مش واحد، مش كلها بس انه هذا عذاب وهذا نعيم، لا، لازم تستوعب ان هو بيفصل لك عذاب كل نوع. وبالمناسبة والمفاجأة العجيبة اللطيفة اللي تجدها انه كل نوع له عذاب يناسبه، لانه هنا ايضا بتتأسس لك، ويعني ماذا سوف يشرح في السور التالية عن عذاب القوم الذين اعرضوا، وكأنه كل الالف لام راء ايضا تفكك العذابات والعقابات التي ذكرت في سورة الأعراف للأقوام، وطبعا في عموم نص القرآن إنه لكل قوم أخذوا بذنوبهم، فكيف في هذا ذكر في الأعراف، فكيف إنه يعني يؤخذ الناس بذنوبهم. فبدأ هنا في سورة يونس يفصل الكافر هكذا يؤخذ بذنبه، طيب الذي اكتسب السيئات هكذا يؤخذ بذنبه، طيب الذين يفترون على الله الكذب هكذا يؤخذ بذنبه. ومن هنا علم جديد، علم إنه ما هي صور تجليات الذنب، حتى أعرف أصلا إيش هو الذنب الذي حدث. سواء حين أقرأ عن الأمم السابقات فأفهم القصة باعتبار واضح، أو حين أعاني من بعض المشكلات في الحياة فأعود إلى معيار، فكأنه سورة يونس هنا تحولت إلى قائمة للأخطاء التي يمكن أنا كمؤمن أقع فيها، يمكن أنا أعرضت، يمكن أنا لم أستجيب، يمكن أنا افتريت وأنا لا أعلم، ربما أخطأت، ربما استجبت الافتراء لم أكن يعني متحققا منه، فوقعت في هذه الإشكالية. فانظر إلى نوع الإشكال الذي تواجهه، ستجد له تفسيرا لك في سورة يونس. يونس هي التي تفسر لك ما الذي تعانيه، مش أنت الذي تفسر سورة يونس. نحن الآن لا نفسر سورة يونس، نحن نحاول أن نكتشف ما هي المعايير والدلالات التي تشير إليها سورة يونس لنبحث عنها في الدنيا، ثم بعد ذلك نجعل من سورة يونس مؤولة لها تفسر لنا إحنا إيش بنعاني وليش بنعاني، ماذا نعاني ولماذا نعاني. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وهنا أيضا عودة إلى الأعراف في مسألة أنه الذين يتخذون أولياء من دون الله وهؤلاء أولياء الله، فإذا عندي الأولياء اللي هم أولياء الله عز وجل وهؤلاء من الشفعاء، والأولياء الذين هم من دون الله وهؤلاء ليسوا من الشفعاء. وهذه أحيانا لا يكون القصة فقط في صفة الذي قيل عنه أنه ولي، وإنما أيضا في صفة المستجيب، بمعنى هذا ولي لله، فكيف يكون عندي من أولياء الله وعند غيري هو نفس الشخص أولياء من دون الله؟ فقط هي نفس العبارة التي تفرق، يعني إذا أنا نظرت له أنه ولي لله بمعنى أنا أحبه وأستجيب لفكرته وتوجيهه أو لما طرحه أو أستجيب لطبعه وسلوكه ويعني تحركه وسكنته وحركته، لأنني أراه يمثل لي أو يجسد أو يعني يشرح أو يوضح، ليس يجسد هنا يعني الشاهد، يجسد بمعنى يشرح أو يوضح، تمام؟ بأنه يشرح أو يوضح لي المعنى الإلهي، فأنا أقول إنه طيب، إذن لهذا أنا أراه وليا لله عز وجل وأتخذه وليا إلى الله عز وجل بالمعنى أنه وليا يعينني على المعنى الإلهي، فهو ذاته معنى إلهي. مرة أخرى، إذا أنت نظرت إلى أن الولي نفسه معنى إلهي فأنت لم تستدل كما قال ابن عطاء السكندري عليه إلا من حيث استدلالك على الله عز وجل. وأما إذا نظرت له أنه موصل لك، يعني أنه هو هذا الولي بدون أنا لا أستطيع، وبالتالي أنا فقط أحتاج هذا الولي، لا، أنا أستطيع أن أصل إلى المعنى الإلهي وجزءا من المعنى الإلهي أن يكون هناك وليا أستجيب، إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فهو نفسه معنى إلهي. لكن أنا أريد أن أصل بدون ولي، فنسأل إذن أنت تريد أن تصل بدون المعنى الإلهي، لكن هو بديل عن المعنى الإلهي أو أنه لا يوجد معنى إلهي بغير هذا الشخص فقط أو ذلك الشخص أو طبعا هذا الجانب، فهذا شيء آخر مختلف. إذن لا يحجبني عن الله عز وجل، وإنما هو جزء من المعاني التي أنزلها الله عز وجل. فرق كبير في النظرة بين المعنيين. ولذلك نعم، النبي عليه الصلاة والسلام متبع ما دام موجود وهو الموصل إلى الله عز وجل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ طبعا لا. الآن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود بيننا فهو الولي الذي يرشدنا، ومتى غاب النبي عليه الصلاة والسلام فتعاليمه تتجسد في معنى مرشد يرشدنا، وهكذا تبقى عملية أن هناك إذن ولي لله وولي من دون الله كما شرحت سورة الأعراف. وليس هذه المسألة لها علاقة بذات الشخص فقط، وإنما أيضا بكيف يتعامل معه الأشخاص، فهذه مسؤولية طبعا تأتي بتفصيلها إن كتب لنا في ذلك عمرة. بعد ذلك بدأت السورة الآن بالسلسلة، خلاص انتهت المقدمات وانتهت المبادئ، بدأت السورة بسلسلة القصص اللي هي واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري. لاحظوا ما ذكر دعوة نوح ولا استجابة الناس، فورا ذهب إلى آخر لحظة، لحظة إنه المبادئ التي يدعو بها الداعي، واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. المسألة إيش قال وخلاصة ما قال؟ يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، هو أنا لا أدعوكم لشيء فقط مستقل، الآيات واضحة، وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تعالوا ولا تنتظروا، قولوا إحنا خلاص هذا موقفنا، هكذا استبنا مع أطروحتك يا نوح. فلما تجمعوا، طب ما عرفتوش تجمعوا، الحقيقة كل أحد عنده تصور. وبعدين تأتي في سورة صاد، الآلهة كثيرة والمعاني عديدة، وانت جاي تقول لنا إله واحد ورب واحد وكون واحد وإنسان واحد، ما يعني؟ طب اجمع، ما عندكم مش حاجة تجمعوا عليها أمركم في الحقيقة. وبالتالي هي هذا هو صلب الخطاب وخلاصته. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الله، ما أعجب هذه الآية. أمرت أن أكون مسلمين، أنا جاي أعتدي عليكم، أنا أمرت أن أكون مسالم بالمناسبة، وأجري على الله، أنا مش طالب منكم حاجة. يعني أنتوا لماذا تريد؟ أنا لا، أنا أتفاعل مع المؤمنين اللي معي، إذا طلبت أطلب منهم وإذا طلبوا بيطلبوا مني، إحنا مع بعض. أنتم لستم جزءا من هذه الإشكالية، ليش مدخلين نفسكم؟ ليش حاطيني جزء من صراعكم؟ ليش أنتوا أصلا متصارعين؟ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. لاحظوا بشكل سريع الدعوة، المبدأ الذي يدعو عليه نوح عليه السلام، التكذيب والنتيجة، كلها في كلمات مختصرة بدون تفصيل، لأن الآن الشاهد هي التفاعل مع، أو هي ما هي الدعوة، بعد ذلك إيش نتيجة عدم الاستجابة للدعوة فقط. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم، التي هي الآيات الفرعون. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، إلى أن وصلنا وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى، هنا الشاهد اللي أريد أن أقف عنده، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. مين اللي آمن لدعوة موسى؟ ذرية من قومه، يعني مش قومه، مش كلهم، مش الكبار، الذرية. ليش؟ لأنهم أصلا مش مقتنعين إنه ممكن يأتي لهذا الأمر نهاية، ولذلك اللي آمنوا ناس شوية ذرية أصغر، أقل عمرا من القوم عمومهم. وجزءا من هذه الذرية لماذا؟ لأنه فرعون كان يمارس نوع من السطوة السننية، يعني لا يسمح لهم بأن يروا السنن الإلهية، حتى أنهم يظنوا إنه موسى أنت إيش جاي تساوي؟ يعني إحنا في وضع لن يكون منه مخرج، فدعك من هذا ولا تشغلنا ولا تزعجنا ولا تزعج نفسك ولا تواجه هذه الحالة، لأنها ليست لها نهاية. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، لأنهم خايفين من هذه الفتنة، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئي، وهكذا إلى أن قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه مسألة كثير ذكرناها، لكن يجب أن نقف عند هذه الآية. أجيبت دعوتك يا موسى، فالتزم بالتوجيه الإلهي كما جاءك، واعمل على هذا. إذا دعوت الله عز وجل فالتزم توجيه الله عز وجل، كيف أن الله عز وجل وجهك في أمر وأمرك أن تنفذ هذا الأمر وأن تلزم هذا السير. وجاوز بني إسرائيل البحر، وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. هنا أيضا نهاية فرعون، وبعد ذلك ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا. رجعنا لمين؟ لاحظوا سورة يونس قاعدة تلخص اللي معرض واللي مؤمن بس مشرك لكنه بيأخذ الآيات ويمكر في آيات الله وكذا. فرجع بعد ما تكلم عن نصر يعني بني إسرائيل وكيف إن الله عز وجل أكرمهم، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. إذن لما كانت فقط المسألة أنه يلا نخرج كذا وكان فقط عليهم أن يسلموا، استجاب ذرية من قومها لأنه كانوا خايفين أنهم يفتنوا. طيب بالمقابل بعد ما نجوا كأنه بتوضح الآية اللي في البداية بدأت تحدث الإشكالات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. لما جاءوا العلم بدأوا يتفرقوا، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل وكذا، ولا تكونوا من الذين كذبوا بآيات الله فتكونوا من الخاسرين، من الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، الذين لم يأذن الله عز وجل لهم بالشفيع، اتخذوا شفيعا لم يأذن الله عز وجل لهم به، هؤلاء لا يؤمنون. يريد أن يتوصلوا إلى الله بمعاني خاطئة، بتفسير خاطئ، بفهم سنني مختل، يريد أن يتأولوا على الله، أن يزيحوا ويحرفوا الكلمة عن مواضعه، أي شيء، لا يريد أن يتعلموا، لا يريد أن يعلموا، لا يريد أن يزدادوا علما ويخرجوا من حالة الإشكال الذي يعانونه. هذا هؤلاء إيش جزاؤهم؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، لا تتحقق لهم الحالة الإيمانية ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن من الذي حقت عليهم كلمة ربك؟ هم كل اللي فعلوا المخالفات اللي ذكرتها السورة من أولها إلى هذه اللحظة، مخالفة الذي لا يقرأ السنن الإلهية، مخالفة الذي يستعلي في الأرض كفرعون، مخالفة الذي يعني يزيح المعاني ولا يتبع حين يأتيه العلم يتفرق بدل من أن يجتمع، مخالفة الذين يشركون، مخالفة الذين يكتسبون السيئات. كل المخالفات هذه هي التي حقت عليهم كلمة ربك، اكتسبوا هذه السيئات جمعوها عندهم فحقت عليهم كلمة ربك. إنه اللي عنده هذه السيئات ما رح يهتدي، الذي لا يفتح عقله وعينه وأذنه للخير والدلالة والصواب لن يهتدي. ثم كأنه السورة للطافتها وعجابة الأمر فيها أعطت نوع من الأمل، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذه الآيتين يجب أن نقف عندها، لكن خلينا نرجع للآية التي قبلها. ولو جاءتهم كل آية، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن اللي وقعت عليهم الكلمة لا يؤمنوا، لكن هناك قصة حدثت إنه في اللحظات الأخيرة التي أوشك يأتي فيها العذاب اللي هي قصة قوم يونس، آمن قوم يونس، استدلوا بالمعاني الدلالية على صدق دعوة نبيهم بعد أن تركهم، فعلموا أن ما كان يدعوهم إليه حق وآمنوا. فالله عز وجل رحمهم مع أنهم أوشكوا أن يدخلوا في أن لا يكون هناك عودة لأنهم ما بيؤمنوا إلا أن يروا العذاب الأليم، في آخر لحظة آمنوا. هذه اللحظة هي اللحظة التي تدعونا إليها سورة يونس. حتى لو تأخرت، طبعا الإيمان الابتدائي اللي أروح أبدأ أبحث عن السنن الإلهية والولاية الإلهية والاتباع الإلهي والنظام الإلهي بكل معانيه جيد، لكن ما فعل ذلك ثم اقترب العذاب فرأيت الآيات صريحة. هل يمكن أن تستدرك؟ استدرك ما استطعت. عل الله عز وجل ينجيك كما أنجى قوم يونس، ليس هذا الأفضل؟ ما كان، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إيمانها إلا قوم يونس. ما في قرية يعني تأخر الإيمان عندها فنفعها ذلك إلا حالة واحدة، قوم يونس. طبعا إيش اللي حصل مع قوم يونس في تفصيل في باقي الذكر عن يونس وذي النون. ولاحظوا يونس هو يعني ذكر يونس كاسم وذي النون كصفة، وليس يعني اسمه ذي النون، وهذه مسألة. ذلك هو ذي النون يعني صاحب الحوت. جميل. طيب قال وذكر أيضا في يعني أنه ذي النون كما قلنا صاحب الحوت. قل انظروا ما في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولم يقل انظروا السماوات والأرض، لأن نظر السماوات والأرض نفسها شيء، والنظر في السماوات والأرض أي النظر في تجلي الخلق والتنزلات والسنن والأشياء. فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وهذه هي سنة النجاة الإلهي، ننجي رسلنا والذين آمنوا. هذا الاشتراط، هكذا ينجو المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا أصبت بإشكال فلا يوجد كشف لهذا الإشكال إلا بالسنن الإلهية ذاتها التي حدث فيها الإضرار. فإن أحسنت الاتباع والإيمان تنكشف، وهنا تنغلق السورة. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. جميل. هذه الخاتمة مع مقدمة الدعوة، مع قصة سورة يونس، وكأن سورة يونس تدور في هذا المعنى. احنا اتفقنا البداية الخاتمة وذكر اسم السورة. نراجع بشكل سريع عن ايش تكلمت. اذا تكلمت الخلاصة، قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. ايش هو الحق؟ العجب اللي حدث في بداية السورة، ثم بعد ذلك أنه حتى على حين تبدأ إرهاصات العذابات يمكن أن يكون هناك فرصة للاستدراك، ربما، مع أن هذا لا يحدث عادة، انتبهوا، إلا قوم يونس ما بيحدث عادة، لكن ممكن إذا حدث. طيب إيش الحل الأمثل؟ نجهز للإيمان من قبل، ونعد للإيمان من قبل، ونتبع حجة نوح عليه السلام. اجمعوا أمركم، عندكم رؤية مجتمعة متفقين عليها بلا خلاف، تعالوا نشوف إذا كان عندنا نحن مسألة واضحة، سنة إلهية واحدة في كل الكون. أنتوا إيش عندكم؟ كل أحد عنده تتصور عن هذا. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يا الله، هذه تعود إلى فأنت تكره الناس ولو كانوا، ما تستطيع أنك تكرههم، لا تستطيع أن تكرههم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. كونه جاء المبلغ يبلغ هذا لا يعني أنه وكيل، كونه جاء المبلغ يبلغ هذا لا يعني أنه يتحمل مسؤولية أن الناس استجابت أو لم تستجيب. وبلغ، طيب لم يبلغ بالطريقة اللي احنا نريدها يعني الأسلوب بك، بلغ انتهى، انت لك في الرسالة. ثم بعد ذلك تكون هناك عملية التفاعل الحقيقية. ولذلك لابد أن نكون منتبهين لذلك. كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إيش يعني؟ الهداية لو أرادها الله عز وجل كانت لكل الخلق، لست قادرا على إكراه أحد، ولست قادرا على أن تتحكم في دعوة أحد، لأنك لست بوكيل. إيش يعني لست وكيل؟ يعني لست أصلا مسؤول عن هذا، عن إيمان الناس، وهذا يجعلك أيضا لست محاسبا على إيمان الناس. انتبهوا لهذا جيدا. بمعنى آخر، لو جاء أحد فقال طيب إحنا ما آمنا لأنه أصلا يعني لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو أنه نزل هذا الكتاب أو القرآن على أحد غير هذا يمكن كنا سمعنا، ولا ليس مسؤولا عن أن تستجيب، أنت مسؤول. وذلك إحنا قلنا المفهوم ولي الله عز وجل وولي من دون الله، المدعو هو المسؤول، أنت المسؤول أمام الله عز وجل. إذا جاءك من ينذرك وينبهك ويعني يشرح المعاني الإلهية والسنن الإلهية، بعد ذلك أنت المسؤول كيف تكون الاستجابة. وبهذا نكون وصلنا إلى قلب سورة يونس وجمع أجزائها، والتي هي كما قلنا بدأت في البداية بإيضاح أنها حول مفهوم الدعوة والداعي. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. من هنا البداية. ثم بعد ذلك جاءت الآية اللي هي أوضحت مسألة أنه الأصل أن نبني الإيمان حتى لا تأتي الآيات متتابعة بالعذاب، فلا نستطيع أن ندخل في ذلك الإيمان. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. استجابوا لنبيهم في اللحظات الأخيرة فاستدركوا أخطاءهم وعالجوا المشكلة التي كانوا واقعين فيها، فنجوا بذلك في آخر لحظة. لكن هذا عادة لا يحدث، لأن أحيانا تكون هذه الاستجابة متأخرة وتكون السنن الإلهية نزلت ومضت، كما حدث مع قوم نوح وغيرهم من الأقوام السابقين واللاحقين لقوم يونس. ومن هنا قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، المسألة هي حق وجاءتكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك، وهنا الشاهد الختامي، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لا تعلم وربما لا ترى بالمناسبة، إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ممكن ما تلحق، لكن الأمر يحدث والإنذار يكون. ولذلك المسألة لا تكون مرتبطة بعمر الداعي ولا شكله ولا مكانه، وإنما هو عليه البلاغ والناس عليهم إما أن يستجيبوا وإما أن يتحملوا مسؤولية ألا يستجيبوا، والله عز وجل ينجي المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين وينجينا يا رب العالمين ويجعلنا من الصالحين. اللهم اقبلنا يا أكرم الأكرمين. الحمد لله الذي تتم به الصالحات. بلغنا هذا الجزء من الحديث عن سورة يونس، أسأل الله عز وجل أن ينفع به، وإن شاء الله بإذن الله لنا لقاء يتجدد في رحاب الآيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.